نبدأ بكتاب العقائد الإسلامية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بعقيدة صافية مبدأها يتعلق باستحضار قدرة الله جل وعلا في القلب، وينطلق من ذلك أن تكون العبادات له سبحانه. ولذا كانت بعثة الأنبياء عليهم السلام منحصرة أهدافها في الدعوة إلى جعل العبادة خالصة لله. وقد قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل نبي يقول لقومه: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير مبين. إذن هذه هي المهمة الأولى لبعثة الرسل، وهذه المهمة وهذا الهدف هو الذي من أجله خلق الإنسان، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، إذن هل الهدف من الإسلام هو الانتصار في الدنيا أو إقامة العبودية لله؟ إذا كان انتصار لكن ليس لإقامة العبودية فليس هذا جهادا، وليس هذا من دين الله في شيء. ولذا لما جاء أبو سعيد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يعني أن أمر الله هو الغالب على أمر من سواه. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طيب، من قاتل لتحقيق رغبات نفسه فليس في سبيل الله. من قاتل من أجل لقمة العيش فليس في سبيل الله. من قاتل ليكون الحكم للشعب فليس في سبيل الله، لأن الحكم عبودية نعبد بها الله، ولذلك علينا أن نجعلها لله وحده، كما قال سبحانه: إن الحكم إلا لله. وحينئذ لا بد من تعليق هذه القلوب برب العزة والجلال على جهة العبودية، فنحن نرجو الله ونخضع لله ونطلب العلم في حقائق الأشياء من شريعة الله، ونخاف من رب العزة والجلال، ونستشعر مراقبة الله لنا عبودية لرب العزة والجلال. وهذه هي أساس البعثة، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا عبودية حقة إلا لله، ولا يعبد أحد بحق إلا الله، ولا أعبد ولا أتقرب بشيء من العبادات لغير الله. هذا معنى لا إله إلا الله. ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم العرب إلى هذه الكلمة قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فمن دعانا إلى صرف شيء من العبادات لغير الله فهو مخالف لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مخالف لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. إذا تكرر هذا آدم عليه السلام نزل والتوحيد معه، يعبد الله عز وجل ولا يعبد أحدا سواه. بعد 10 قرون دب إليهم الشرك، وسبب ذلك أن العلماء الذين يذكرون الناس بالله ماتوا في زمان متقارب، ولذلك رغب الناس أن يتذكروا الله وأن يخافوا من الله، فوضعوا صورهم أمامهم بحيث كلما رأوهم تذكروا عبودية الله. وهذا يدلك على أن العبودية لا بد أن نسلك بها الطريق الشرعي، أما ما نستحسنه بعقولنا ونظن أنه عبودية لله أو وسيلة لعبودية الله فقد يكون مخطئا، وقد يؤدي إلى آثار عكسية. ولذلك بعد مدة عبدت هذه الأصنام التي أقاموها لعبودية الله. إذن ما هو السبيل الشرعي لجعل الناس يتذكرون الله؟ إيجاد علماء. إذا مات الجيل الأول من العلماء فيتقرب الناس إلى الله عز وجل بإيجاد العلماء الذين يتعلمون ويعلمون الناس بعد ذلك. هذه الوسيلة الشرعية. نصبوا هذه الأنصاف بعد مدة قالوا ما نصبت إلا لتعبد، فأصبحوا يدعونها من دون الله، وأصبحوا يصلون ويسجدون لها من دون الله. فأرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام ليعيد الناس إلى التوحيد، دعاهم 1000 سنة من أجل ماذا؟ إلى أن يوحدوا الله وأن يتركوا هذه الأصنام، ودوا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. لم يستجب له خلال 1000 سنة إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل، مما يدلك على أن المعيار في الحق ليس هو كثرة الأتباع، وإنما المعيار موافقة الكتاب والسنة، المعيار موافقة الدليل الصحيح. لم يؤمن معه إلا قليل، فدعا عليهم فأغرقوا ونجا هو ومن معه في السفينة. الشيطان حريص على الناس أن يذلهم وأن يعيدهم إلى الشرك. بعد مدة نسي التوحيد وتوجه الناس إلى الشرك، وعبد بعض المخلوقات، فأرسل الله إليهم الأنبياء تباعا من نبي في نبي، وهذا من رحمة الله بالعباد، حيث جعل العقوبة لا تنزل بالعباد إلا بعد بعثة الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فجاء إبراهيم عليه السلام فدعا إلى التوحيد، استنكره قومه، قالوا كيف تريدنا أن نترك هذه الأصنام التي عبدها آباؤنا من قبل؟ ألا تخشى أن هذه الأصنام تنزل بك العقوبة؟ فأراد أن يبين لهم ضعف هذه الأصنام وأنها لا تحمي نفسها فضلا عن غيرها، فضلا عن أن تنزل العقوبة لأحد سواها. فقام بتكسير هذه الأصنام، فعاد إليه قومه يسألونه لماذا، وبين لهم حقيقة هذه الأصنام وهذه المعبودات من دون الله. بعد ذلك حاولوا إلقاء في نار جهنم، في نار الدنيا، في نار الدنيا. فقال الله عز وجل للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا يدل على أن الموحد الذي يفرد الله بالعبادة وإن جاءه شيء من النقص في أول الأمر، لكن العاقبة ستكون له.
السيارات مخالفة.
بعد ذلك جاء عمرو بن لحي وأعاد الأصنام، يا إبراهيم نقى الله به الأرض. فجاء عمرو بن لحي بعده بسنين بالأصنام التي كان يعبدها قوم لوط، واستحدث لهم أصناما جديدة فعبدت من دون الله مرة أخرى. فنتج عن ذلك أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فقابله بالتكليف. ما من وصف شنيع إلا وصفوا به النبي صلى الله عليه وسلم، واستهزأوا به بأنواع الاستهزاءات. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أولم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وبعد ذلك ابتلى الله نبيه ببعض البلوى ليختبره ويختبر من معه. وهكذا أهل الإيمان عندما يأتون للتوحيد يختبرهم الله. فالابتلاء سنة كونية ماضية. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أعاد الله عز وجل على الخلق التوحيد ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. بمجرد أن توفي ارتدت العرب. الصحابة اختلفوا في المدينة من يولدون، والعرب ارتدت، والدول الكبرى في ذلك الزمان همت بالانتفاض على بقايا دين التوحيد. تلك الأزمة العظمى. إذا قارنا حال الإسلام اليوم بحال الإسلام في وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أنه ليس عندنا مبالغات وأننا بخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي، ليتذكر مصيبته بي. أعاد الله عز وجل التوحيد إلى الناس بأولئك الأئمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم أبو بكر الصديق. ثم بعد ذلك كلما استجد للناس زمان نشأ من لا يعرف التوحيد، من لا يعرف التوحيد. ونتج عن ذلك أن علماء الشريعة يبينون الحق ويوضحونه. ومن فضل الله عز وجل أن أقام في كل زمان علماء يعيدون الناس إلى التوحيد. ولذلك وجدنا في التابعين من نفى تلك البدع. وفي مقدمة هؤلاء الإمام مالك رحمه الله الذي نفى به رب العزة والجلال كثيرا من البدع، لذلك أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تكاد الإبل تضرب لطلب العلم فلا تجد إلا عالما مدينا، يعني مالك بن أنس، بتفسير أكثر أهل العلم لهذا الحديث. ثم بعد ذلك جاءت مقالات تنافي العقيدة الصحيحة، أخذها الناس من مشرق ومغرب، من دول الهند ومن دول اليونان، فأصبحوا ينفون صفات رب العزة والجلال، ويقولون: لو تعددت صفاته لكان متعددا ليس بواحد. نفوا صفات رب العزة والجلال، وقالوا بأن الله لا يتصف بشيء، لا يسمع، لا يبصر، لا يتكلم. لماذا؟ قالوا: خوفا من أن يكون مثل أن نشبهه بالإنسان، ففروا من تشبيهه بالأحياء فوقعوا في تشبيهه بالجمادات، ولم يعلموا أن صفات رب العزة والجلال لا مقارنة بينها وبين صفات المخلوقات، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، حتى تمكنوا من التغلغل بهذه العقائد إلى أصحاب الولاية في زمن بعض العباسيين، فأصبحوا يجبرون الناس على هذه العقائد الفاسدة، ومن لم يوافقهم على هذا المعتقد عذبوه أشد التعذيب، حتى أن بعض العلماء أصبح يدخل في كلامه تورية من أجل أن يظن أنه يوافقهم على معتقداتهم الفاسدة ليسلم من أذاهم، وحينئذ ظهر علماء السبت، بقوا على عقيدة التوحيد، إفراد الله بالعبادة ووصله بالصفات الحسنى والأسماء العليا، فأبقى الله ذكرهم إلى قيام الساعة. وما يمثل هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، حتى جلد أمام الخلق وسجن السنوات العديدة ومنع من التدريس، وما زاده ذلك إلا ثباتا على الحق، لأنه يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. ثم هكذا في كل زمان تأتي الشياطين فتؤز بعض العباد لتصرفهم عن العقيدة الصحيحة، وأعظم ذلك فيما يتعلق بصرف العبادات لغير الله عز وجل. وحينئذ جاء بعض الناس فجعلوا التوحيد، فجعلوا الشرك هو التوحيد، وقالوا بأن من سجد لغير الله من الأولياء والأنبياء فهو صاحب المقام الأعلى، ووصفوا من دعا إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة بالصفات المقيتة ليحذروا من الحق وأهله، وهذا شأن أهل الباطل. المقصود أن الشرك انتشر في كثير من البلدان، فأصبحت القبور تعبد من دون الله، يؤتى إلى القبر ويقال: يا فلان أنقذني من النار، ويا فلان قدر لي الأرزاق، ويا فلان أعطني الولد، وما علموا أنه عبد مثله، بل هو ميت لا يتمكن من تلبية حاجاته فضلا عن حاجات غيره. مع أن النصوص الشرعية واضحة في أن الدعاء حق لله، وأن باب الله